زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم كما وصفه بذلك ربه عز وجل. وكان خلقه صلى الله عليه وسلم ذلك الخلق العظيم كان واضحا غاية الوضوح مع زوجاته رضي الله عنهن، وعن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته نتحدث. وفي حسن خلقه وتعامله مع نسائه صلى الله عليه وسلم كلامنا إن شاء الله. وقد حصل كثير من سوء العشرة بين الأزواج والزوجات، ولما كان هذا الصيف من المناسبات التي تكثر فيها الزواجات، نسب أن نتحدث قليلاً عما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا وحظنا من الأنبياء، ونحن حظه من الأمم، نتعرف على هديه وسيرته في عشرته صلى الله عليه وسلم لنسوته، وكيف كانت طريقته في بيته عليه الصلاة والسلام. وتلك أخبار كثيرة وأحاديث طفحت بها كتب السنة، ولكن هذا شيء منها. أولاً، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الجانب النظري في التعامل مع الزوجات، وكان صلى الله عليه وسلم نعم القدوة في تطبيق ذلكم الجانب النظري عمليا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فبين عليه الصلاة والسلام بالحديث والكلام أولا أن المرأة ناقصة خلقت من نقص حتى يتهيأ الزوج لاستيعاب ما يبدر منها من آثار ذلك النقص. فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. رواه البخاري. وفي لفظ مسلم: إن المرأة إن خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. وكذلك روى البخاري رحمه الله في خطبته صلى الله عليه وسلم الجامعة قال: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج.
فاستوصوا بالنساء خيرا، إنهن خلقنا من ضلع، خلقت حواء من ضلع صدر أبينا آدم عليه السلام، ولما كان الضلع معوجا في بدايته فإن هذا الاعوجاج في أعلاه انتقل إلى المرأة المخلوقة منه، فكان أعوج ما فيها أعلاها، والمقصود الرأس الذي يشتمل على حواس كثيرة، وفيه إشارة إلى ضعف عقل المرأة وغلبة عاطفتها عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه لا يمكن تقويم المرأة بالكلية، وأنك لن تحصل على نسبة 100% من استقامة المرأة، ولكن استوصوا بالنساء خيرا، ومحاولة التقويم ستؤدي إلى الطلاق، وأن ترى كل شيء من المرأة كاملا وصحيحا أمر غير ممكن بسبب ما طبعت عليه من النقص. وفي الحديث ندب إلى مدارات المرأة وتأليف قلبها وسياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإنه لا يمكن له أن يصل إلى النتيجة الكاملة، فكأنه قال عليه السلام: الاستمتاع لا يتم إلا بالصبر عليها. وهذا لا يعني عدم تقويم الزوجة وتركها تشتغل بالمنكرات وتلغ في المحرمات، كلا والله، فإن الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولكن المعنى أن عقلها ليس كعقل الرجل، وأنها لا تستجيب وتتعلم كمثل الرجل، وأنها لن تتصرف بالحكمة التي يتصرف بها الرجل. فخذ هذا في الاعتبار يا أيها الزوج يا عبد الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على نسائه كثيرا كثيرا، وحديث ابن عباس مثال على ذلك. قال عمر: كنا معشر قريش قوما تغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. الجرأة على الأزواج، أي الجرأة على الأزواج. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني ترد علي، ولم يكن ذلك عهدي بها من السابق، كنت إذا تكلمت الكلمة لا أراجع ولا تتجرأ في الرد علي. فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة، وهي ابنة عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها بغضب رسوله فإذا هي هلكت؟ لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. فقام عمر وأخذ رداءه وانصرف، وأخذ العلماء من هذا الحديث الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن في ذلك في حق المرء دون ما يكون في حق الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على مراجعة زوجاته له، وأن إحداهن ربما غضبت فلم تكلمه بقية اليوم، كان صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك. فهذا الصبر على طبيعتها وحسن معاملتها، ومن حسن المعاملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي زوجاته نفسيا وجسديا، فمن مراعاته لها جسديا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة يجتمع فيها الناس في ذلك المكان بين عرفات ومنى ويبيتون إلى الصباح، وكانت ثقيلة ثبطة حركتها صعبة وتتعب من النزول والرحيل والمكث، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتحل بعد منتصف الليل من مزدلفة حتى لا تتعب من مزاحمة الناس وتنصرف على راحة وسهولة. وعنون عليه البخاري رحمه الله: باب من قدم ضعفة أهله بليل. ومن مراعاته صلى الله عليه وسلم لهن نفسيا ما قالته عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، كل امرأة عندها أولاد ولها كنية، لها كنية أم فلان وأم فلان، وأنها تشتكي بأنها ليست لها كنية. قال: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير عائشة خالته، وهو ابن أختها أسماء زوجة الزبير، فهي خالة، فكأن هذا ولدها. فقال: اكتني بأم عبد الله، اكتني بابنك. فكانت تكنى أم عبد الله. وهذا حديث إسناده قوي. ومن مراعاته عليه الصلاة والسلام التي ظهرت بأبهى صورها وأجلاها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ لماذا تبكين يا هذه؟ أنت لماذا تبكين؟ يسألها عن السبب، لم يهمل كما يفعل بعض الأزواج، يرى زوجته في غاية الضيق وربما رأى تبكي وهو مهمل لذلك لا يعيره التفاته. قلت: سمعت قولك لأصحابك، أي في التمتع بإتيان البيت للعمرة والتحلل ثم الإحرام بالحج، فمنعت العمرة، أمرتهم بعمرة قبل الحج يتمتعوا بها ولا أستطيع العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي، أي أنها حائض، أي أنها لا تستطيع أن تطوف بالبيت وتأتي بعمرة التمتع. وسيفوتها الأجر والفضل. قال: فلا يضرك. ثم واساها بهذه الكلمات الرقيقة: إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهم. إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجك، استمري في الحج وأحرمي به وكوني فيه، وانتظري الطهر لتطوفي بالبيت طواف الإفاضة، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، أي العمرة. قالت: فخرجنا في حجته. وفي رواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى جئنا سرف، وهو موضع قريب من مكة، فطمثت، نزل عليها الحيض، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. فقال: ما لك؟ لعلك نفست. وهذا منه معرفة عليه الصلاة والسلام بحالها، وتوقع لمشكلتها التي أرقتها: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج. الحديث. وفيه: قلت يا رسول الله، بعد الحج، قلت يا رسول الله، أيرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، حجة فقط؟ قالت: فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني على جمله، أخوها عبد الرحمن. قالت: فإني لأذكر وأنا حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جينا إلى التنعيم فأهللنا بعمرة. فإذا كان الرجل في مكة يريد العمرة يخرج إلى الحل، أدنى الحل مثل التنعيم، حتى جينا إلى التنعيم فأهللنا منها بعمرة، جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. فرعاها عليه الصلاة والسلام من كل النواحي، وجعل ولم يفوت لها فضلا، ومكنها من العبادة، وواساها بتلك العبارات التي تدل على طيب خلقه ولطفه في معاشرة زوجته صلى الله عليه وسلم. وكان يجاري زوجته فيما تريد، ويشبع تلك الرغبة النفسية في الدلال الذي يكون عند كثير من النساء، حب الدلال، أن تكون مدللة، تدل عند زوجها، أن تشعر أن لها مكانة وحظوة بينه وبينها. يقول كما جاء في الحديث: قلت يا رسول الله، أرأيت؟ تقول عائشة: لو نزلت واديا منه شجر قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، أرأيت؟ كمال عقل عائشة وفصاحتها في التعبير، وهي صغيرة بنت الصديق رضي الله عنها. أرأيت لو نزلت واديا منه شجر قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ أي ليرعى ويأكل. قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لها على حظوتها في نفسه، ومراعيا جانب الدلال الذي تريده المرأة، قال: في التي لم يرتع منها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، فشبهت نساءه الثيبات التي سبق لهن الزواج بالشجر الذي أكل منه، وشبهت نفسها البكر الوحيد التي تزوجها بالشجر الذي لم يؤكل منه. فشجر أكل منه وشجر لم يؤكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاري ذلك ويقره ليدخل السرور على زوجته صلى الله عليه وسلم. ثم إن ملاعبة المرأة أمر مما يشبع شيئا في نفسها، وفي النساء ميل إلى اللهو، ولذلك لما حرمت الشريعة المعازف بأنواعها والموسيقى وآلات الطرب واللهو والأغاني أباحت الدف. لماذا جاء في الشريعة إباحة الدف للنساء في الأعراس والأعياد؟ إباحة الشريعة للدف للنساء في الأعراس والأعياد، مع أن الدف لا شك أنه من آلات الطرب، ولا شك أنه مما يضرب عليه ويصدر صوتا مطربا، ولكن أباحته الشريعة واستثنته استثناء خاصا من عموم آلات المعازف المحرمة. من أجل أي شيء؟ أن الله يعلم طبيعة المرأة وميلها إلى اللهو، وأنها لا تستقر نفسيا إلا بشيء من ذلك، والشريعة موافقة وملائمة وموائمة لحاجات النفوس ومتطلباتها، لأنها تنزيل من حكيم خبير بالنفوس خلقها سبحانه وتعالى، فرخص لها الشارع في الضرب بالدف في الأعراس والأعياد مراعاة لهذا الجانب. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله لهوا ولعب، كل شيء ليس من ذكر الله لهوا ولعب، يعني أنه مذموم. واللهو واللعب ورد في القرآن في معرض الذم. كل شيء ليس من ذكر الله لهوا ولعب إلا أن يكون أربعة: مباحة لا شيء فيها ولا ذم على من فعلها. أولا: ملاعبة الرجل امرأته. ملاعبة الرجل امرأته. ثانيا: تأديب الرجل فرسه إعدادا له للجهاد. ثالثا: مشي الرجل بين الغرضين للتعلم على الرماية، وهو لهو مفيد لأن فيه تدريبا على الجهاد وإعداد. رابعا: تعليم الرجل السباحة. وهذا حديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. فملاعبة الرجل امرأته أمر محمود شرعا، وكان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك من جميع الجوانب، فشارك في ذلك شخصيا بمسابقته لعائشة، سابقها فسبقته، ولما أخذها اللحم سابقها فسبقها وقال هذه بتلك، وكان بينهما سنوات. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، أي عقد عليها، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها، اللعب معها، ومات عنها وهي بنت 18، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقر زوجته الصغيرة على اتغاذها للعب المشروعة. فعن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين، وفي سهوتي ستر طاق في الجدار، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، لعب لعائشة بنات، فقال: ما هذه يا عائشة؟ قالت: بناتي. والشريعة حرمت الأصنام والتماثيل ولا شك، سواء ما كان منها مصنوعا من الخشب أو غيره، ولا شك أن البنات واللعب من التماثيل قطعاً، لكن الشريعة استثنته من التحريم ورخصت فيه لأجل أن الشارع يعلم حاجة البنت للتدبير والرعاية والتدرب على ذلك، فأبيح لها اتخاذ اللعب، مع أن اللعب في هيئة الأصنام والتماثيل، لكن رخص واستثني من الأصنام والتماثيل هذه الصور، هذه اللعب، لأجل تدريب البنات على الرعاية والأمومة وإرضاء وتلبية الحاجة النفسية عندها في قضية الرعاية واتخاذ البنات. فقال: ما هذه يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قلت: فرسي. قال: وما الذي عليهن؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. حديث صحيح. ورخصت الشريعة للأطفال في اللعب إذا لم تكن متقنة الصنع، كهذه العرائس المسماة باربي وساندي التي تتحرك وتمشي ولها رموش ومكياج ودقائق تفصيلية، ورخصت في الصورة العامة في الرأس والأيدي والأرجل من ألعاب القطن والصوف والعهن مما ليس فيه تلك الدقائق والتفاصيل، إرضاء للحاجة الأصلية في الأطفال للعب، وفي البنات بالذات للرعاية واستعدادا للأمومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبنه ويحتجبن منه، مع أنهن بنات صغيرات. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، يدخلهن على عائشة ويفسح لهن المجال للدخول. وقال عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: تزوجت ثيبا. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية: تضاحكها وتضاحكك. فإذن هذه الممارسة بين الرجل وزوجته للمضاحكة والملاعبة والممازحة في حدود الشريعة أمر يؤجر عليه الإنسان، وهو من ديننا وشريعتنا التي ما تركت شيئا نافعا ولا جالبا للسعادة إلا أمرت به وشرعته وأقرته. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها أو حجرها، كلاهما صحيح. وربما كان يقبلها وهو صائم، وكان أملك الناس لنفسه صلى الله عليه وسلم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، يعني بالحراب، لعبة تدريبية على الجهاد، وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة، وكان يأمرها وهي حائض فتتزل فيباشرها، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل معها وفي إناء واحد فتقول: دعلي دعلي. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في إحسانه لزوجاته، وكذلك فإنه حتى في الاستمتاع والمعاشرة وفي الفراش كانت له آداب، وكان يعلم الناس أن لا يدخلوا على أهلهم ليلا ويفاجئوهم، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، المغيبة التي غاب زوجها، وتستحد يعني تحلق الشعر حتى لا يراها زوجها على هيئة قبيحة أو رائحة مؤذية فينفر منها. فهو يعطيها المجال للتهيؤ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها، وكان إذا أراد من الحائض شيئاً تلقي عليها ثوباً تأتزر به من جهة العورة ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعلم الرجال قاعدة فقال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد في رواية: فإنه أنشط للعود. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا إباحة أتيان النساء من كل جهة في موضع الولد، شارحا قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. فحرام وطئها في فتحة الدبر في موضع خروج البراز، لأن ذلك أمر منتن قذر قبيح ملعون من فعله. وإتيانها في موضع الولد من أي جهة شاء، كما قال في الحديث: أقبل وأدبر، أي من الأمام أو البراء أو الوراء، وكذلك الجنب ما شاء في أي وضع إذا كان في موضع الولد. ويجتنب وقت الحيض، ويجتنب الدبر أي الإتيان فيه والإيلاج فيه، لأنه مؤذن للطرفين وملعون من فعله. قارن بين هذا وبين تلك الأفعال الشاذة والتصرفات العجيبة التي اقتبسها بعضهم من تلك الأفلام الهابطة ثم يعودون يسألون عنها، وفيها ما فيها من القذارة وإدخال النجاسات إلى الجو. وقارن بينه وبين ما أباحت الشريعة لتعرف أن تلك شريعة الفطرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خير الناس لأهليهم، وأن يديم المودة بين الأزواج والزوجات، وأن يرزقنا الذرية الصالحة ويصلح الزوجات والأزواج، إنه سميع مجيب قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار، وما ذكره الأبرار، وما غفل عنه الفجار، صلى الله عليه إلى يوم الدين. صلى الله عليه بما علمنا وأدبنا وأرشدنا وكان قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ذلك الزوج الكريم المحسن الذي لم يمنعه حسن معاملته وأدبه مع زوجاته، لم يمنعه من تأديبهن عند الحاجة، لم يكن ذلك مانعاً من الوعظ والتأنيب إذا لزم الأمر. لقد دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن نساءه يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، والناس ظنوا بأنه سرت إشاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فدخل عليه وهو في غرفة له معتزلا زوجاته، فسلم عليه ثم سلم على البيت فلم يجبه أحد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكن آليت منهن شهرا. تأديبا لهن اعتزلهن شهرا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 29 ثم دخل على نسائه، والشهر يكون 30 ويكون 29. وكان هذا الهجران منه صلى الله عليه وسلم لأسباب ذكرها العلماء، ومنها ما حصل منهن من كثرة النفقة، كثرة سؤال المال، ومضايقة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب زينب زيادة نصيبها من اللحم وكلام عائشة، وما حصل بينهن من الملاسنة وتحريم ماريا وقصة العسل. ومجموع هذه الأشياء هو اللائق أن يكون السبب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الهجران، وهو نوع من التأنيب. ومنه أخذ العلماء أحكاما: هل يكون الهجرة، هل تكون الهجرة في البيت أم خارج البيت؟ هل يحق له أن يهجر خارج البيت؟ وإذا هجر في البيت هل يمتنع عن الكلام فقط، أو يمتنع عن الجماع، أو يجامع ولا يتكلم، أو يدير ظهره لها في الفراش؟ أنواع من الهجران. والنتيجة والخلاصة أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. وبعض النساء إذا هجرها في البيت كان عليها أشد، وبعضهن إذا هجرها خارج البيت كان عليها أشد، وبعضهن إذا هجر كلامها كان عليها أشد، وبعضهن إذا هجر جماعها كان عليها أشد. فهو ينتقي من أنواع الهجران المشروعة ما يحقق المصلحة من تأديب الزوجة. وكذلك فإنه لا يطيل، فإن الإطالة تسبب الوقوع في الحرام. وحدث مرة بين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، مع عائشة موقف وتأديب. قالت عائشة: لا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: أما لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه ودخل وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدة وانتعل رويدة وفتح الباب رويدة فخرج، ثم أجاقه رويدة. كل ذلك حتى لا يزعج زوجته النائمة. فجعلت درعي في رأسي، ولعب الشيطان مع عائشة لعبة الغيرة: أين يذهب؟ هل يذهب إلى امرأة أخرى في ليلتها؟ إلى زوجة أخرى في ليلتك؟ فقامت عائشة واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع أي المقبرة، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ صدرها يهتز من الإسراع. قلت: لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي. قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله، أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تظنين أن أذهب إلى ضرتك في ليلتك وأظلمك؟ قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: نعم. وذكر لها أن جبريل أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم، فلأجل ذلك خرج عليهم وعلمها الدعاء الذي يقال عند القبر، دعاء للأموات المسلمين: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة
رأى قراما فيه تماثيل وصور من ذوات الأرواح التي لا يجوز اتخاذها لا مطبوعة ولا منقوشة ولا مرسومة ولا منحوتة. رآها في القران في الست صور ذوات أرواح، فلما رآه هتكه وتلول وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وهذه لمحة سريعة لعلنا نأتي بعد ذلك إن شاء الله على تكملة لها ومقارنة بين حاله وحالنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع وأن يديم الألفة والمحبة بين الأزواج والزوجات المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل النعيم وأن يجعل المحبة في تلك القلوب، وأن يصلح الأزواج والزوجات والذرية، إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم، ورحمكم الله.